بسم الآب والاب والروح القدس الإله الواحد آمين. النهاردة كان حاضر معانا الخورس بتاع كنيسة ماري جرجس بحمامات القبة بمناسبة الاحتفال بالعيد السادس عشر لتأسيس هذه الكنيسة، وكان حاضر معاهم نيافة الأنبا السرابيون أسقف عام الخدمات ورئيس مجلس هذه الكنيسة. نحييهم جميعا. نجاوب شوية أسئلة. واحد بيقول ما معنى أن السيد المسيح سيسلم الملك للآب؟ يسلم الملك للآب يعني يسلم الكنيسة للآب بصفته رأس هذه الكنيسة، بصفته رأس هذه الكنيسة. فيعني يسلم الملك للآب ويسلم الكنيسة للآب، يعني الكنيسة دلوقتي موجودة في العالم، ممكن أن تصيب وأن تخطئ، ممكن أن تقع وأن تقوم، لكن بعد الدينونة في اليوم الأخير يسلم الملك للآب، يعني الكنيسة تبقى كلها خاضعة للآب خضوعا كاملا بحيث لا توجد خطية فيما بعد، يعني آخر عهد بالخطية بالنسبة للكنيسة. وطبعا في هذا اليوم سيكلل الناس بإكليل البر، زي ما بولس الرسول قال في تيموساوس الثانية إصحاح 4: وأخيرا وضع لي إكليل البر الذي يهبه لي في ذلك اليوم الديان العادل، وليس لي فقط بل لكل الذين ينتظرون مجيئه أيضا أو ينتظرون ظهوره أيضا. فأدي تسليم الملك للآب، يعني الكنيسة تبقى ملك الكنيسة، هي ملك الآب، لأن أنتم اشتريتم بثمن فلم تعودوا ملك لأنفسكم، فأصبحنا ملك للآب. فدي جزء من ملكوت الآب هو الكنيسة، فيسلمها له، يعني خلاص الكنيسة ما بقتش في العالم تسقط وتقوم، تعصى الله أحيانا وأحيانا تطيعه. واحد بيقول في سفر التكوين في الإصحاح الأول ماذا يقصد بكلمة الجلد firmament، وأنه يفصل بين مياه ومياه، اللي هو السماء الظاهرة لينا دي اللي فوق دي، وبتفصل بين مياه ومياه لأن في مياه تحت الأرض وفي مياه فوق اللي هي الضباب والسحب والحاجات دي اللي ممكن أحيانا تتساقط من فوق لتحت، فدي اللي بنسميها حتى السماء الأولى أو سماء الطيور. أما السماء الثانية فهي اللي فيها الشمس والنجوم البعيدة، والثالثة فردوس، الفردوس اللي صعد إليها بولس الرسول. واحدة بتقول أنا مخطوبة لواحد مش عاوزاه، فكيف أتأقلم معه؟ ما تضمنيش يا بنتي، ما تضمنيش، هتتأقلمي ولا تتألمي أو تتأقلمي من ناحية الإقلام اللي هتاخديها ده يبقى التأقلم اللي على أصوله. يعني بيقول وحاولت كثيرا وفي مشاكل مع أهله، فهل أستمر في الخطوبة أم أتركه أم أعطيه فرصة؟ من رأيي إنك لا تتمم الزواج إطلاقا إلا لو شعرتي إنك تقدر تستريح معاه وتعيش معاه عيشة كويسة. طول ما هو في مشاكل في فترة الخطوبة أنت ضمنة، افرض في الزواج بقى أسوأ من هذا. طب ده دلوقتي عايز يتقرب إليك لكي يتمم الزواج، لكن بعد ما تبقي زوجة وعارف إن ما عندناش طلاق لأسباب الخلافات يعني، فجايز يزداد. وإذا كانت في مشاكل في فترة الخطوبة ما لها تضمني بعد الزواج يبقى في إيه؟ يا بنتي خليكي صريحة مع نفسك وما تضحكيش على روحك. سؤال واحد بيقول: هل يوجد لنا كنائس في لبنان علما بأن سفري هناك للعمل ولا يوجد حد لي هناك؟ لا حد ولا سبت. شوف يا ابني، عندنا كنيسة في بيروت، عندنا كنيسة في بيروت، لكن تجد عمل أو لا تجد دي ما نعرفهاش، مش في إيدينا إنك تجد عمل. لكن من جهة لينا كنيسة في بيروت في حي السن الفيل. لو حبيت انك تروح زيارة للبنان وتشوف هتلاقي شغل ولا لا، يبقى انت وحظك. عايز عنوان كنيستنا في بيروت نديها لك. واحد بيقول على شاول الملك، ذكر في صمويل الأول أن شاول أخذ سيفه وسقط عليه فمات شاول، أي أنه قتل نفسه بنفسه. وبيقول بعد أن رفض حامل سلاحه قتله، في نفس هذا الحادث ذكر في صمويل الثاني أن شاول طلب من العماليقي أن يقتله فوقف عليه وقتل. هو اللي حصل أنه وقع على سيفه لكن لسه فيه روح، ويعني هيموت بس هيتعب شوية، فعايز واحد يخلص عليه علشان ما يفضلش قاعد في العذاب ده. فهو وقع فعلا على سيفه ويموت نفسه والسيف دخل جواه وخلاص ابتدى يدروخ وتعبان، لكن لسه حياته فيه ولسه نفسه فيه، فعلشان ينقذ نفسه من العذاب طلب ان حد يدوس عليه على السيف علشان يخلص عليه وخلص عليه. ولذلك الانسان اللي راح يبشر داود ويقول له حصل كذا، داود امر بقتله وقال له ازاي مسيح الرب انت تعمل كذا. واحد بيسأل على بعد الطوفان، بيقول في تكوين 8:21: فتنسم الله الرب رائحة الرضا. هو كاتب فتبسم، هي فتنسم من يعني استنشق رائحة الرضا. وقال الرب في قلبه: لا أعود ألعن الأرض من أجل الإنسان، لأن تصور قلب الإنسان شرير منذ حداثته، ولا أعود أميت كل حي. بيقول أرجو تفسير هذه الآية. لعنات كثيرة حلت على الأرض، لكن لعنة الطوفان كانت لعنة الإفناء والإبادة، يعني يموت كل حي، كل حياة، حياة إنسان، حياة نبات، حياة حيوان. فربنا لما قال لا أعود ألعن الأرض يعني لا أعود ألعنها لعنة الإفناء والإبادة الكلية التي يموت فيها كل حي. لكن الأرض ياما أخذت لعنات أخرى، لكن مش لعنة الإبادة. واحد بيقول أرجو أن تحدثنا إن أمكن عن الروح القدس، الروح، النفس، اللاهوت، الثالوث. أنت يا ابني عايز منهج في اللاهوت، لكن يعني الروح القدس عبارة عن روح الله. الروح القدس هو روح الله، وهو أقنوم من أقانيم الثالوث القدوس. والروح الإنسانية هي عنصر الحياة التي تربط الإنسان بالله، والنفس هي عنصر الحياة التي تربطه بالجسد. اللاهوت يعني ألوهية الله، divinity أو godhood. والثالوث الأب والابن والروح القدس. لكن ما أقدرش طبعا أن أنا أقعد أشرح لك الأمور دي بالتفصيل، ممكن نحيلك إلى أي كتاب من كتب اللاهوت لقراءة. واحد بيقول في متى 23 يقول الوحي الإلهي: أما أنتم فلا تدعوا سيدي، لأن معلمكم واحد المسيح، وأنتم جميعا أخوة، ولا تدعوا لكم أبا على الأرض، لأن أباكم واحد. فكيف هذا ونحن ننادي الأسقف بكلمة سيدنا وننادي الكاهن بكلمة أبونا؟ أنا شرح الكلام ده شرح مفصل في كتاب الكهنوت، ياريت تقرأ الكلام اللي أنا كتبه في كتاب الكهنوت عن الموضوع ده بتفصيل شديد. ولكن حاليا السيد المسيح كان بيقول هذا الكلام على الكتبة والفريسيين المرائين، لأن الكلام ده ورد في متى 23 اللي بيقول فيها: ويل لكم أيها الكتبة والفريسيين، لأنهم كانوا بيحبوا الحاجات دي، بيحبوا كلمة سيدي وأبي الأخ، وكانوا متكبرين. فالسيد المسيح أراد أنه ينتهي من القيادة اليهودية القديمة لكي يقيم قيادة كنسية جديدة. فقال لهم: الجماعة دول الكتب والفريسيين دول ما تدعوهمش كده. لكن من جهة العموم بيقول: لا تدعوا لكم معلما على الأرض، لأن ليكم معلم واحد هو المسيح. فدي معقول ان احنا ما فيش معلم خالص على الأرض؟ ده بيقول في الكتاب المقدس: ودعا البعض رسلا والبعض معلمين. موجودة في أفسس 4. وقال لهم: اذهبوا وتلمذوا جميع الأرض وعلموهم. إذن هم بقوا معلمين. وبولس الرسول بيقول لتيتوس: اهتم بما يليق بالتعليم الصحيح. وبيقول لتيموساوس: وما تعلمت مني بشهود كثيرين اودعه اناسا امناء يكونون اكفاء ان يعلموا اخرين ايضا او يسلموا اخرين. فمن جهة التعليم موجودة، ومن جهة الابوة موجودة. بولس الرسول بيقول: انا ولدتكم في المسيح. وبيقول عن أنسيموس في رسالته إلى فيليمون، بيقول: أنسيموس ابني الذي ولدته في قيودي. وبيقول على تيموساوس وتيتوس: الابن الحبيب والابن الصريح في الإيمان. ويوحنا الحبيب بيقول: يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا. فحكاية الأبوة الروحية موجودة، وموجودة حتى في العهد القديم. زي إليشع أثناء صعود إلي إلى السماء قال له يا أبي يا أبي يا مركبة إسرائيل وفرسانها، قال له يا أبي. وبولس الرسول بيقول كل الذين من إيمان إبراهيم هم أولاد إبراهيم، فيعني الأبوة الروحية موجودة. لكن عبارة لا تدعو لكم أبا للسيد المسيح قالها للرسل وخلفائهم، يعني الرسل ما لهمش أب على الأرض. المؤمنين العاديين لهم آباء، هم رجال الكهنوت، لكن الرسل وخلفائهم ليس لهم أب على الأرض، هم آباء الآباء، لكن ليست عن جميع المؤمنين. وإلا لا تدعو ليك أب على الأرض. يبقى لو أبوك بالجسد أمرك أمر وقول لك يا ابني طاوع ده أنا أبوك، تقول له لا أبويا لا، ده الكتاب بيقول لا تدعو لكم أب على الأرض. ممكن ما هو يطلع مالكش أب انت رخ. وبعدين لما يجي بولس الرسول في أفسس 6 آية 1 و2 بيقول اكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض. هذه أول وصية بوعد. تقول له لا يا بولس اكرم أباك لا، ده ما فيش أب على الأرض. هل معناها الكلام ده؟ لا تأخذوا الكتاب بطريقة حرفية، اعرفوا ما معنى الكلام ولمن يقال الكلام ده. قاله للرسل. ولذلك بطرس الرسول في لوقا 12 لما قال لهم على السهر والحاجات دي قال له يا رب ألنا قلت هذا المثل أم قلته للجميع؟ إذن في كلام كان بيقوله للرسل كقادة وكلام كان بيقوله للجميع. فلا تدعوا لكم أبا على الأرض، دي خاصة بالرسل وخلفائهم، أما عن الباقين فلهم آباء وكانوا يدعون آباء، وكانوا بيكلموا المؤمنين على اعتبار أن المؤمنين دول أولادهم. أنت لك أب في الاعتراف ولك أب في المعمودية. وليك آباء إن هم رجال الكهنوت في كل أسرار الكنيسة. ده بيقول أنا ولدتكم في المسيح، يعني أب في الإيمان، أب في الإيمان، أب في المعمودية، أب في الاعتراف. أبوة كتيرة موجودة. اقرأ الفصل اللي موجود عنده في كتاب الكهنوت تلاقي فيه كلام كتير. ده حتى البروتستانت اللي بيقولوا ما فيش آباء ليهم كتب في الباترولوجي، باترولوجي يعني أقوال الآباء، بس بيحطوا في الآباء بتوعهم لوثر وكالفن وزوينجل، بيعتبروهم أقوال آباء ويسموها باترولوجي أو باتريستكس يعني أقوال الآباء، بيسموها آباء. فلو كان لا تدعو لكم أبا بالمعنى المطلق يبقى لا أب روحي ولا أب جسدي ولا أب من جهة السن أيضا. ده بطرس الرسول المرقص ابني، لأن من جهة السن كان سنه كبير عليه. وبولس الرسول في رسالته الأولى إلى تيموثاوس الإصحاح 5 بيقول له لا تزجر شيخا بل عزه كأب، والعجائز كأمهات، والأحداث كأخوة. كأب يقول له لا ما فيش أب على الأرض، دي مش لكل الناس، مش لكل الناس. ما دي اللي بتخليكم تروحوا حتى تدوكوا تعليم يبلبلوكم. نكتفي بالأسئلة. إله واحد أمين. بمناسبة نهاية صوم يونان، وكل سنة وانتم طيبين، عايزين نتكلم عن شوية تأملات في سفر يونان. أول حاجة عايزين نقولها إن سفر يونان هو سفر التوبة، خاص بتوبة أهل نينوى وتوبة أهل السفينة وتوبة يونان، كله توبة. وكويس إن هذا السفر بنصومه قبل الصيام الكبير بأسبوعين وبنفس الألحان بتاعة الصيام الكبير وبنفس طقس الصوم بتاع الصيام الكبير، لأن تليق التوبة قبل الصيام. يعني شوفوا من اهتمام الكنيسة بالصيام الكبير بتسبقه بأسبوع الأربعين المقدسة، بتسبقها بأسبوع استعدادي لكي ندخل إلى هذا الصوم، وبتجعل ليه طقس خاص ولحن خاص، وأيضا قبليها بأسبوعين تسبقه بصوم يونان الخاص بالتوبة، لأن تليق التوبة بالصيام. حاجة تاني عايز أقولها في صوم نينوى أو صوم نينوى يونان، إنه صوم عام للكنيسة كلها، لأن ساعات أخوتنا البروتستانت بيخلوا فيه الصوم حاجة اختيارية للأفراد والصوم العام ما بيمشوش فيه، لكن صوم نينوى كان صوم عام للشعب كله، وصوم إستير أيضا كان صوم عام للشعب كله، وصوم الشهر الرابع والشهر الخامس والشهر السابع ما ورد في سفر زكريا النبي كان صوم عام أيضا. كويس إن الشعب كله يصوم مع بعض، لأن عبادتنا ليست مجرد عبادة انفرادية، إنما الكل مع بعض بيصلوا مع بعض، بيصوموا مع بعض، بيتناولوا مع بعض، بيسمعوا تعليم واحد مع بعض، لأن كل المؤمنين جسد واحد، أعضاء في جسد واحد هو الكنيسة. بل حتى الصلاة الربانية التي علمها لنا الله خلها تبقى صلاة باسم المجموع، ما بيرفعش الواحد يديه ويقول يا أبي الذي في السماوات اغفر لي لا تدخلني في تجربة، لا، بيقول أبانا الذي في السماوات واغفر لنا ولا تدخلنا التجارب ونجينا من الشرير، على اعتبار ان الصوم الكل معا يصومون بروح واحد. حتى هذا التعبير الجماعي قاله السيد المسيح بالنسبة لتلاميذه، قال حينما يرفع عنهم العريس حينئذ يصومون، وقال يصومون بأسلوب الجمع، الكل بيصوموا مع بعض. هذه هي الكنيسة الواحدة التي لها حياة واحدة في الرب، تصوم معا، تصلي معا، تتناول معا كأعضاء في جسد واحد. حاجة تاني عايز أقولها، في صوم نينوى. قوة الكلمة العجيبة، تابت نينوى بمنادات يونان. تصوروا يونان يتكلم ومن قوة كلامه يتوب ويصوم 120,000 نسمة. ده ايه الجبروت ده؟ ده في ناس بيعظوا او بيلقوا كلمة ما تتوبش 2-3، لكن ده يتوب 12 ربوة. الربوة 10,000، يعني 120,000 نسمة يتوبوا على ايديه. ده جبروت. ومش بس يتوب الشعب، ده حتى الملك نفسه نزل عن عرشه وخلع تاجه وقعد في المسوح والتراب. دي تعطينا فكرة عن قوة الكلمة، لأنها كانت كلمة الله، لأن ربنا قال ليونان روح وقل لهم، فكان يحمل كلمة الله إليهم. وكلمة الرب حية وفعالة ومثل سيف ذي حدين وخارقة إلى أعماق النفس من الداخل. ياريت الحكاية دي تكون درس للخدام وللوعاظ في قوة الكلمة وفعاليتها، بل ياريت أيضا تكون درس للآباء والأمهات في قوة الكلمة في تربية أولادهم. كلمة لها قوة وفعالة، مع أن الشعب كان شرير. الشعب كان شرير. شوف ربنا قال له في أول الإصحاح: اذهب إلى نينوى المدينة العظيمة ونادي عليها لأنه قد صعد شرهم أمامي. صعد شرهم أمامي، زي الكلام اللي قيل عن سدوم، صعد شرهم. يعني زي 2 يتخانقوا بصوت واطي محدش يسمعهم، وناس من قوة خناقتهم يعلو صوتهم، ولا صوتهم علي وصل إلينا. ولولا إنها كانت مدينة شريرة ما كانش ربنا يقول له نادي عليها بالهلاك على المدينة كلها. فنأخذ درسا عن قوة الكلمة. طبعا الكلمة كان روح الله هو العامل فيها، لكن من تواضع ربنا يقول تابت بمنادات يونان. تابت بمنادات يونان. ربنا كان طيب مع يونان قوي، مع ان يونان كان متعب متعب يعني بجد. يعني هنشرح تعب. يعني هي نينوى تابت بثلاث عوامل: بمنادات يونان، بروح الله العامل فيهم، باستجابة القلوب لدعوة الكلمة. ومع ذلك ربنا قال نينوى ستقوم في يوم الدين لتدين هذا الجيل، لأنها تابت بمنادات يونان. أديه ربنا بينكر ذاته وينسب عمله لأولاده. دي برضو نقطة كويسة نتعلمها من سفر يونان. ربنا بينكر ذاته وينسب عمله لأولاده، زي ربنا ما مثلا أعطى الشريعة للناس من على الجبل وبلغها موسى وسمعها موسى وكتبها أيضا. وبعدين يقول ربنا يقول شريعة موسى، ناموس موسى. دي رب الشريعة بتاعتك أنت والناموس بتاعك أنت. معلش أنا أنسب عملي لأولادي، نوع من نكران الذات. بالنسبة لله نفسه. يعني لما بيقول من أراد أتبعني فلينكر نفسه، ربنا بيعملنا من تواضع الله بيعمل كده، من تواضع الله إن عمله القوي ينسبه لأولاده. ودي حتى بتيجي في شفاعة القديسين، ربنا يسمح إن القديسين يصلوا من أجلنا. وبعدين يجيلنا الطلب بتاعنا وإحنا نمجد القديسين، ده اللي عمل الخير هو ربنا. لكن ربنا يقول من يكرمكم يكرمني، أنا مبسوط إن أولادي ينالوا إكراما على الأرض. ودي مش ضد ربنا، من يكرمكم يكرمني. زي انت مثلا عيل صغير تطبطب عليه وتاخده في حضنك وتبوسه، فأمه تقول لك أنا متشكرة خالص على محبتك، دي جت في الطفل لكن كأنه وصلت لها هي. لما انت تعطف على ابنها كأنك عطفت عليها هي، لما تحب ابنها كأنك حبتها هي، لما تعمل خير في ابنها كأنك عملت خير فيها. ولذلك المسيح يقول مهما فعلتم بأحد هؤلاء الصغار فبي قد فعلتم. الصغار ده كله سواء كانوا فقراء أطفال حتى أنبياء، لما تكرموهم كأنكم تكرمون. الدرس الثاني اللي عايز أخده من سفر يونان، الاستجابة. الاستجابة، كانت سادوم مدينة شريرة، وكانت نينوى مدينة شريرة. سادوم نادى فيها لوط ابن أخي إبرام أبينا إبراهيم، فكان كمازح في وسط أصهاره. يعني لوط وعظهم وقال لهم المدينة هتنقلب، قعدوا يضحكوا عليه، افتكروا بينكت. لكن في نينوى لما نادى النبي وقال المدينة هتنقلب استجابوا وبدأت التوبة وبدأ الصوم والصلاة. أهم حاجة هي الاستجابة، لأن كلمة الله بتصل لكل إنسان، وفي إنسان بيقبل الكلمة ويستجيب الريسبونس، في إنسان بيقبل الكلمة ويستجيب وإنسان لا يقبل ولا يستجيب. كلمة تخش ودانه ولا تدخل إلى عقله، وإن دخلت إلى عقله لا تصل إلى قلبه، وإن دخلت إلى قلبه لا تصل إلى إرادته وإلى تنفيذه. لكن أهل نينوى سيدينون هذا الجيل لأنهم تابوا بمنادات يونان، يعني استجابوا للكلمة وعملوا بها. كالأرض الجيدة اللي نزل عليها الزرع فجابت 30 و60 و100، وفي أراضي أخرى نزلت عليها البذار ولم تستجب لأنها لم تكن أرضا جيدة. أنا صدقوني أنا مبسوط من أهل نينوى. ليه بقى؟ لأنهم نالوا غفران جميع ماضيهم من أجل توبتهم القوية. يعني ربنا نسي ليهم كل الماضي من أجل الحاضر الطيب، نسي ليهم كل الخطية من أجل التوبة الصادقة. وده أمر معروض علينا كلنا، موجود في حسقيال 18 كلام كتير من النوع ده. بيقول الخاطئ إذا ترك خطيته أنساله كل الماضي، لا أعود أذكره. شوفوا، لا أعود أذكره، لا تذكر عليه. طوبى
لمن لا يحسب له الرب خطية. بيقول لا تحسب عليهم، يعني ربنا ينسى الماضي كله من أجل توبة قوية، بس تكون توبة قوية زي بتاع نينوى، مش واحد أول ما جه كلمة يقول خلاص يا رب خلاص خلاص وبعد شوية ولا كأنه قال حاجة. الناس اللي عندهم جدية جدية في توبتهم، الرب يقول أنساها لا أعود أذكرهم، لا تحسب عليهم، بل على العكس يغسلهم فيبيضون أكثر من السلج. هذه توبة نينوى. ده المسيح ما قالش بس إن لا تحسب لهم خطية، قال ده سيقومون في يوم الدين ويدينون هذا الجيل لأنهم تابوا بمنادات يونان، وهو ذا أعظم من يونان ها هنا، لأن المسيح كلم الكتب والفريسيين وما تبوش، وقال كلام أعمق من يونان وما تبوش، قال لهم عمق الروحيات وما تبوش، لأن ما فيش استجابة من جوه. الروح القدس مستعد أن يعمل فيك، لكن لابد من استجابة قلبك من جوه، شركة مع الروح تستجيب وتشترك. العجيب في توبة نينوى نقطة تانية، أهل نينوى يدونا فكرة عجيبة عن التوبة. بيقول فآمن أهل نينوى بالله، أدي إيمان، ونادوا بصوم، أدي صوم، ولبسوا مسوحا من كبيرهم إلى صغيرهم، أدي التذلل، حتى الملك قام عن كرسيه وخلع رداءه عنه وتغطى بمسح وجلس على الرماد. وإيه تاني؟ قالوا وليتغطى بمسوح الناس والبهائم ويصرخوا إلى الله، يعني أدي صلاة، ويرجعوا كل واحد عن طريقه الرديئة وعن الظلم الذي في أيديهم، لعل الله يعود ويندم ويرجع عن حمو غضبه فلا نهلك. صوم نينوى ما كانش صوم عادي، صوم نينوى ما كانش صوم عادي، كان صوم وصلاة وإيمان وتذلل وانسحاق قلب وجلوس على الرماد ولبس المسوح وتوبة، ورجعوا عن الشر الذي في أيديهم الظلم. لكن مجرد الصوم انك تغير طعام بطعام، لا، ده في عناصر موجودة، مش مجرد تغيير بطعام بطعام، مش مجرد حتى امتناع عن الطعام، إيمان، صلاة، صوم، توبة، انسحاق قلب، جلوس على الرماد، لبس المسوح، يعني توبة جدية. كثيرون يتظاهرون بالتوبة أو يدعون التوبة، ولكن ما فيش توبة حقيقية. التوبة الحقيقية دي بتاعت نينوى. شوفوا، احنا كلنا بنقول صوم نينوى وصوم يونان، لكن النقطة اللي ربنا شدد عليها في العهد القديم والعهد الجديد ليس فقط صوم نينوى، وإنما توبة نينوى. الصوم كان مظهر من مظاهر التوبة، والصوم كانت نتيجته التوبة ومقدمة التوبة، تابوا عشان كده صاموا، ولما صاموا ازدادوا انسحاقا في التوبة. عشان كده تلاقوا ايه، شوفوا الآية بتقول ايه، فلما رأى الله أعمالهم أنهم رجعوا عن طريقهم الرديئة ندم الله على الشر الذي تكلم أن يصنعه بهم فلم يصنعه. لما رأى الله أعمالهم أنهم رجعوا عن طريقهم الرديئة، ما قالش لما رأى أنهم صاموا، ده الصوم ده كان جزء من التوبة، ما ننكرش أن فيه صوم، لكن كان الصوم جزء من التوبة. لكن لما رأى الله أنهم تابوا، ربنا بيدينا الصوم عشان نتوب، مش مجرد ان احنا نغير الاكل او نمتنع عن الاكل. والصوم بلا توبة لا قيمة له على الاطلاق. ليه؟ لانه يبقى حاجة جزدانية ملهاش علاقة بالقلب، ملهاش علاقة بالروح، وربنا بتاع قلب وبتاع روح، مش مجرد حاجة مادية. تصوم يعني التوب، تصوم يعني التوب، لكن صوم من غير توبة قيمته ايه ده؟ تقول يعني ما صومش؟ اقول لك لا، صوم وبكت نفسك، صوم واضرب مطنيات وقول يا رب اعطيني التوبة، لان الصوم لوحده مش هيجيب نتيجة. اديني يا رب التوبة، ساعدني يا رب ان انا اتوب، لان الصوم لوحده ما فيش، ما بيديش فايدة. من غير توبة ملهوش قيمة. بس الصوم بيفكرك انك تتوب. فلما رأى الرب اعمالهم انهم رجعوا عن طريقهم الرديء، ادي الصوم. فسفر يونان النبي يعطينا فكرة عن الصوم الحقيقي، يعطينا فكرة أيضا عن أهمية المخافة. إزاي إنسان يخاف فيتوب؟ لأن بيقول لك بدء الحكمة مخافة الرب، ولما تخاف ربنا تتوب. والذين لا يتوبون ليست فيهم مخافة الله. كلام صراحة كده. الذين لا يتوبون ليست فيهم مخافة الله. لأن إزاي نقول عندهم مخافة الله وهم في خطاياهم بيتحدوا الله وبيكسروا وصاياه وبيفضلوا الجسد عليه ويفضلوا البرد عليه ويفضلوا الشيطان عليه؟ يبقى فين دي؟ فين مخافة الله؟ ليست في قلوبه. ربنا يعالج كثيرين بالخوف. تقول لي ده بيقول لك المحبة تطرح الخوف، المحبة الكاملة. لما توصل للمحبة الكاملة يبقى مش عايز خوف. لكن مين فينا وصل للمحبة الكاملة دي؟ هنضحك على بعض. مين فينا وصل للمحبة الكاملة؟ ده لما توصل للمحبة الكاملة ده يبقى تقول محبوب هو اسمك يا رب فهو طول النهار تلاوتي. تبقى مش قادر تستغني عن اسم ربنا وعن تسبيحه، وتبقى بتلهج فيه النهار والليل، وتقول له اشتاقت نفسي اليك كما اشتاقت الارض العطشانة للماء. لكن احنا لسه ما وصلناش المحبة الكاملة. شوفوا في الخوف كلمة لطيفة في رسالة معلمنا يهوذا الرسول، يهوذا غير الإسخريوطي، هي اصحاح واحد، بيقول وخلصوا البعض بالخوف مختطفين من النار. خلصوا البعض بالخوف. في ناس ما يجوش الا بالخوف. تقول له ربنا ومحبة ربنا ووصايا الله وهو ولا دريان. ربنا يروح خبطه بمرض يقول له يا رب، يقول له انت ما تجيش الا بكده، بالعصاية تمشي تمام. في ناس لما يلاقوا ما فيش مخافة مستعدين يشتموا ربنا، مش بس يشتموا رجال الدين، لا يشتموا ربنا نفسه، ما بيخافش. لا، قيل عن قاضي الظلم انه لا يخاف الله ولا يهاب انسان. لكن الخوف ربنا بيستخدمه للخير، صحيح ربنا أول بعمل علاقة مع الإنسان في خلقه كانت علاقة محبة مع آدم، لكن أول ما سقط آدم ابتدى يمشيه بالخوف، عشان كده قال له سمعت صوتك في الجنة فخشيت خفت. أهو خاف يا آدم عشان تتصلح، من غير الخوف ما انتش نافع. امشي بالمخافة توصلك للمحبة. ما قالش نعيش في المخافة على طول، قال بدء الحكمة مخافة الله، رأس الحكمة مخافة الله. تبتدي بيه، أول ما تخاف ربنا تطوع وصاياه، ولما تطوع وصاياه تجد لذة فيها، ولما تجد لذة فيها تصل إلى محبة الخير، ولما توصل لمحبة الخير تصل لمحبة الله، يبقى دي في نهاية الطريق. خلصوا البعض بالخوف. في سفر يونان نجد أنه خلص بالخوف وبأنواع أخرى. فقال له اسمع يونان، شعب نينوى وده ما يجيش إلا بالخوف، نادي عليها بالهلاك. هو ربنا مش عايز يهلكها، ربنا عايز يخلص، لكن الطريقة التخليص أن ينادي عليها بالهلاك. فأول ما نادى عليها بالهلاك خافوا، فابتدوا يمشوا في طريق ربنا ويتوب. طب وأهل السفينة برضو بالخوف، اضرب السفينة بالأمواج بالبحر بالحاجات دي، ابتدوا يخافوا ويؤمنوا بالله ويصلوا. ورئيس النوتية على رئيس البحارة قال لهم كل واحد فيكم يصلي إلى إله. ابتدوا يخافوا ويندروا ندور، صلوا وخافوا وندروا ندور وتابوا بقوا عالي العال. طب ما هو دي بتنفع عند البعض، التدليل الكتير جايز يتلف، لكن المخافة بتنفع. ربنا ممكن يستخدم الطبطبة وممكن يستخدم العصاية، ممكن يدي انذار فالانسان يتوب، ممكن يجيب لك تجربة تقول يا رب، يجيب لك مرض تقول يا رب، يجيب لك فشل تقول يا رب، يجيب لك ضيقة تقول يا رب. هو ما يقصدش ان يضايقك، لكن عايز يصحيك. عايز ايه يصحيك؟ لما يكون نايم واحد نوم خفيف، مجرد لمسه ليه كده تصحيه، نوم اتقل شويه طبطبه كده تصحيه. لكن لما يكون نايم نوم تقيل زي بطرس الرسول لما كان في السجن ونايم نوم ثقيل، بيقول لك زه الملاك كده لك زه، يعني اصحى يا اخي، عايز خبطه تصحيه. مش كل واحد بيجي بالكلمة الطيبة. ومع ذلك نلاحظ ربنا في الخوف مشي بثلاث طرق، كل طريقة أخف من التانية أو أتقل من التانية. بالنسبة لأهل نينوى مجرد إنذار من بر، حاجة خفيفة يعني، فصحيوا وتابوا. أهل السفينة أكتر شوية، أمواج تخبط وكتير من أمتعتهم اترمت برا وخففوا، بقت أشد. ليونان بقى اللي راسه نشفى أكتر من كل، أعد الله حوتا عظيما فابتلع يونان، قال له أنت لا تنفع فيك الأمواج ولا ينفع فيك الكلام، ما ينفعكش غير الحوت، يبلعك تقول يا رب. هو لو ربنا بعت لك حوت يبلعك تفتكر ان دي عدم محبة؟ دي اكبر محبة، لانك جوه الحوت زي ما عمل يونان، ركع وصلى وقال له يا رب انا اعود ارى هيكلك تاني وتخرجني وابقى كويس معاك، ما قلتش له من الاول، ما كانش فيه حيتان في الاول، لكن اول ما جه الحوت قال له يا رب انا خايف اموت، هبتدي ارجع لك تاني. انواع ربنا بيخلص بانواع وطرق شتى. يخلص واحد بكلمة بعظة، يخلص واحد بانذار، يخلص واحد بالخوف، يخلص واحد بامواج تلطم السفينة، يخلص واحد بحوق. زي مرة قلت وربما انت سمعت دي، قلت ممكن واحد ميت عظة ما تأثرش فيه وينركب في طيارة، الطيارة تنزل في مطب هوا يقول يا رب باسم الاب والابن، رجعت باسم الاب والابن. المطبات دي هي اللي تصلحك، تطب الطيارة يطب قلبك معاها، تبتدي تقول الله حق. ليه بقى؟ لان دي اكتر من العظة، بيخلص بالخوف. اوعوا تصدقوا لو واحد قال لكم ما بخافش، لا كل الناس بتخاف، كله مشاه بالخوف. وهذا الخوف لا يمنع اطلاقا قلب الله المحب جدا. يعني ربنا كان عايز يخلص اهل نينوى، وعايز يخلص اهل السفينة، وعايز يخلص يونان. هو غاوي يخلصه، بس الدواء اللي ينفعهم كده. في واحد يقول لك علاجك انك تاخد معلقة عسل ابيض شهد، دي فيها كذا وكذا من الفوائد وتقوي صحتك. وفعلا ده انا قريت كتاب او مقالات عن العلاج بالعسل الابيض، فيه فوائد كتيرة جدا جدا، وفي ادوية حلوة. وفي ناس عيانين ما ينفعلهمش غير دواء مر، هو ده اللي من غير كده ما ينفعش، او حقنة شديدة يتعبوا منها. وفي ناس عقلهم مش تمام عايزين جلسات كهربائية، الجلسة الكهربائية دي بتهزه هز كده، ساعات بيصرخوا منها ولذلك يكتفوهم احيانا عشان يعملوا لهم الجلسة الكهربائية. ما يقول لك ما يجيش الا بكده، هو ما يجيش الا بكده. ربنا حكيم في جذبه للناس، لكن جملة في سفر يونان الله هو الذي يسعى لخلاص الناس. يعني لأهل السفينة جريوا لحد عمده يسعوا إليه، ولأهل نينوى جريوا لحد عنده يسعوا إليه، ولا يونان جري لحد عنده، ده يونان هرب منه. لكن الله هو الذي أخذ المبادرة، وهو الذي بدأ بالسعي لكي يخلص كل نفس. ونشكر الله إنه كان ناجحا جدا مع الكل. بطاعة يونان خلص الله أهل نينوى، وبمخالفة يونان خلص الله أهل السفينة. عجيب إنه بيقول إيه، أنا مستغرب على يونان ده، نهايته ده قديس عظيم ما نستاهلش تراب رجليه، لكن أنا بتكلم على مرحلة في حياته كانت متعبة. بيقول ربنا قال له قم اذهب إلى نينوى والمدينة العظيمة، فلم يذهب إلى نينوى، إنما أراد أن يهرب إلى ترشيش، فنزل إلى يافا ووجد سفينة ذاهبة إلى ترشيش. حكاية إيه دي؟ هو كان ساكن جنب يافا أو في يافا، ودي على البحر في الساحل الغربي لتلك البلاد، تطل على البحر الأبيض المتوسط ومنها على بلاد اليونان. ده في ناس بيقولوا ترشيش دي قرب أسبانيا، يعني قال له هسيب لك الدنيا كلها للآخر، مش بس في يافا، لا آخر الدنيا. وسفن ترشيش معروفة، كانت سفن قوية وعظيمة، لدرجة ربنا لما اتكلم على العظمة في سفر أشعياء إصحاح 2 قال سفن ترشيش زي أرض لبنان، حاجة جامدة. فقال أنا جوه السفينة وأهرب من وجه ربنا. هو يونان ما قدرش يهرب من نفسه من جوه، لأن نفسه من جوه كانت مسألة الذات مسيطرة عليه، ومسألة الاعتداد بالنفس مسيطرة عليه، والكرامة والهيبة هي اللي مسيطرة عليه. قال أنا أروح أنادي على نينوى بالهلاك فهم يتوبوا، وبعدين لما يتوبوا ربنا يغفر ليهم، وبعدين ما يهلكهمش، وتبقى كلمتي نزلت الأرض. لا، كلمتي تنزل للأرض أبدا، أنا أهرب من ربنا ده. ليه؟ مدام هو رؤوف ورحيم أنا ما مش أقدر أتعامل مع النوع ده. ده يونان يعني بيقول كده، يقول لي أهلكها يعني أهلكها، خلينا كده كلام إن ننفذه بالحرف، لكن يهلك وبعدين تحن وتعيط له شوي وبعدين يقول لا مش هلكك، الكلام ده ما ينفعنيش ابدا. هما اللي ينفعك ان يهلكها هو ده يونان. صحيح اقع في يد الله ولا اقع في يد انسان، لانه ما رحم الله واسع. اهل نينوى ودول لو وقعوا في ايد يونان كان شطب عليهم من اجل كرامته، وقعوا في ايد ربنا شفى عليه. يونان اولا هرب من ربنا ولم يطع الكلام، وخطيته دخلته في الذات، في عدم الطاعة، في العناد مع الله، في الهرب من الله، في عدم محبة خلاص النفس، في عدم اتفاقته بمشيئة الله. خطية بتولد بتزرب. وبعدين عمل كل الحاجات دي وركب السفينة، فربنا لكزه لكزه جوه السفينة بالأمواج والحاجات. برضو بيقول دخل في جوه السفينة ونام نوما ثقيلا. ايه ده؟ ازاي قدر ينام وهو هربان من ربنا؟ ده لازم ضميره نام نوما ثقيلا قبل ما جسده ينام نوما ثقيلا. ويقول اهرب من ربنا. طب تهرب من ربنا تروح فين؟ تركب وتروح البحر؟ طب ما هو اله البحر. العجيب ان لما سألوه فقال لهم ايه؟ قال لهم انا عالم انه بسبب هذا النوء العظيم عليكم. قال لهم ايه ازاي بقى؟ فإن الرجال عرفوا أنه هارب من وجه الرب لأنه أخبرهم. قال لهم أنا عبراني وأنا خائف من الرب إله السماء الذي صنع البحر والبر. طب ما دام عارف أنه صنع البر والبحر بتركب البحر ليه وهو اللي صنع البحر؟ ما يعني حكاية ما مشيتش معاه تمام. الخطية بتقود للجهل. طب ما دام انت خايف من ربنا وربنا اله البحر والبر، يبقى هتنفد منه في البحر ازاي ولا في البر ازاي؟ وهتهرب منه ازاي وهو في كل مكان؟ اهل السفينه كلهم كانوا بيصلوا، والوحيد الذي لم يصلي هو نبي الله العظيم يونان. صدقوني ربنا طيب اللي سكت على الرجل ده. قال لهم خلاص خدوني والقوني في البحر، والقوه في البحر. ربنا اول ما القوه في البحر قال له يا يونان انت ابني وحبيبي، حتى لو غلطت فيا، حتى لو هربت مني انا مش هسيبك تهرب مني. انا هجيب، هبعت لك غواصه لطيفه تاخدك جواها وتحفظك وتحرسك لغايه لما توديك على البحر. هيبلعك الحوت لكن مش هتموت. الحوت ده هيكون حافظ ليك، يحفظك جواه لغاية لما يوصلك بسلام. أعد الله حوتا عظيما ليبتلع يونان، لكن ما يموتش يونان، يبلعه بس ايه ما يموتوش. زي زمان كان يقولوا للمدرسين في المدارس لما يضربوا العيال يقول له اضرب الواد بس ما تتركش فيه اثر ولا حاجة تدل، يعني ضرب كده على رواقه كده. فانا هبعت لك حوت يديك درس ويحفظك، ولما تتوب جوه الحوت ابقى اخرجك. مش عايز تتوب خليك قاعد جواه بقى وشوف اللي جرى لك ايه. دخل يونان جوه الحوت، لا الحوت افرز عليه عصارات معينة ولا هضموا ولا عصروا ولا حللوا ولا مثلوا في جسده ولا حاجة، خلاه زي ما هو كده. حيتان من النوع بقى اللي بيبلع السفينة. طيب يا رب، يعني ليكن اسمك مبارك كل حين. انت عايز بالخوف تنقذ نفس، ما فيش مال تنقذ هذه النفس بالخوف، ما فيش مال. وتاب يونان، لا مش تاب، ده ما تابش اللي بعد كده، اللي هو برضه اللي فيه داء ما يبطلوش بسهولة. ده بعد ما نادى على نينوى واهل نينوى تابوا، بيقول فغم ذلك يونان غما عظيما فاغتاظ. تغتاظ عشان خلص 120 ألف نسمة؟ كرامتي، سلام كرامتك يا حبيبي، كرامتك دي أعظم من 120 ألف نسمة. برضو ربنا قال من صالح يونان، ربنا جه طيب صحيح، من أهل نينوى الخطاة ومن أهل السفينة الوثنيين ومن يونان المعاند، ربنا أخرج هذه القصة الجميلة من التوبة وخلص الجميع. أفتكر كلمة لطيفة لما ذهبت إلى جنوب أفريقيا وفرجوني على بعض مناجم الذهب وأيضا على بعض شركات الماس، وعرضوا لنا فيلم عن الماس ده يتكون ازاي. عارفين الألماز اللي تلاقوا درة صغيرة كده زي حبة السمسم يمكن توصل $5,000 أو أكبر منها $12,000-$20,000 أو حاجة زي دي، ده أصله فحم، فحم تحت الأرض، والعوامل الباطنية من الحرارة والضغط حولت الفحم إلى ألماس. الألماس هو رأي الطبيعة في الفحم، ممكن يتحول. قائد الرهبان العظيم موسى الأسود هو رأي ربنا في ذلك القاتل، وغسطينوس رأي رجل التأملات هو رأي ربنا في ذلك القاتل. ربنا بياخد، بيجمع من نينوى، بيجمع من أهل السفينة، بيجمع من يونان، بيجمع من مريم القبطية، بيجمع من موسى الأسود، ويعمل باقة زهر جميلة جدا هي جماعة القديسين الذين يقتادهم بالتوبة. اتفضل سلام.